الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 33 لقاءتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه بالبحث في خرص الثمار في باب الزكاة. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. ويستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار حين بدو الصلاح، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. رواه أبو داود. وعن عتاب بن أسيد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل، فيؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود. ويجزئ خارص واحد لحديث عائشة، ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده، فجاز أن يكون واحدا كالحاكم. ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة، فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته، لأن أنواع تختلف، منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه، ومنها خلاف ذلك. فإن كانت نوعا واحدا خير بين خرص كل شجرة منفردة وبين خرص الجميع دفعة واحدة. ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها إلى الجداد وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء، فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر، لأن الفقراء شركاؤه، فليس عليه أكثر من حقهم منها. وإن اختار تصرف ضمن حصة الفقراء بالخرص، فإن ادعى غلط الساعي في الخرص دعوى محتملة، فالقول قوله بغير يمين. وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه، لأنه يعلم كذبه. فإن اختار التصرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم يخير، لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. فصل. ويخرص الرطب والعنب لحديث عتاب، ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين، وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعها في أفنانها وعناقيدها، وخرصها ممكن لظهور ثمرتها واجتماعها في أفنانها وعناقيدها، ولم يسمع بالخرص في غيرهما، ولا هو في معناهما، لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجرة مستتر بورقه. فصل. وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته للأكل منها والإطعام، ولأنه قد يتساقط منها وينتابها الطير والمارة. وقد روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا عن الناس، فإن في المال العرية والواطئة والآكلة. رواه أبو عبيد. فالعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسان، والواطئة السابلة، والآكلة ولا الأكلة يا شيخ والأكلة الأكلة والأكلة أرباب الأموال ومن تعلق بهم. فإن لم يترك الخارص شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم، وإن لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خارصا فخرص وترك قدر ذلك جاز، ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ولا يحتسب عليهم. فصل. وإذا احتاج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره، أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشر وجب مواساة فلا يكلف منه ما يهلك أصل المال، ولأن حفظ الأصل أحظى للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيما هو لتكرر حقهم فيها كما هو أحظى للمالك. فإن كفى التجفيف لم يجوز قطعها، فإن لم يكفي جاز قطعها كلها وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب، أو زبيبه رديء كالخمر، أو رطب يجيء منه تمر، جاز.
لا عندنا لا يجيء،
أو رطب لا يجيء منه تمر، جاز كالبر.
كالبرنبا عندنا. كالبرنبا يبدو.
بس في كلمة قبلها يا شيخ، جاز قطعها ولا جاز على طول؟
جاز.
عندهم قطع.
نوع البر يا شيخ تمر.
برنبا. نعم.
جاز كالبرنبا قطعه. قال أبو بكر: عليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا، وذكر أن أحمد نص عليه. وقال القاضي: لا يلزمه ذلك، لأن الفقراء شركاؤه، فلم يلزمهم مواساتهم بغير جنس ماله، ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجداد بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء، وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجداد وبعده، ويقسم ثمنها في الفقراء. فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها، لأنه لا يلزمه تجفيفها، فأشبه الأجنبي. فصل: وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا، ومن الحبوب إلا مصفى، لأنه وقت الكمال وحالة الادخار. فإن كان نوعا واحدا أخرج عشره منه جيدا كان أو رديئا، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه. وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته لذلك، ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء لما ذكرنا، ولا مشقة في هذا، لأنه لا يحتاج إلى تشخيص. وقال أبو الخطاب: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط، وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة. فصل: فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه، وإن كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب، وإن أخرج زيتا كان أفضل، لأنه يكفي الفقراء مؤونته ويخرجه في حال الكمال والادخار. فصل: ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله كالدين، وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره، وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره، فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية. فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري، ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبعه. فصل: ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبتها والعشر في غلتها، لأن الخراج مؤونة الأرض فهي كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يحيان يجبان لمستحقين، فيجتمعان كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على المحرم. وقال الخيرقي: يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي، لأن الخراج دين في مؤونة الأرض، فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. وقد ذكرنا فيما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به فكذلك يخرج ها هنا
يخرج.
فكذلك يخرج ها هنا. فصل. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخراج منها لأنهم من غير أهل الزكاة، فأشبه ما لو اشتروا سائمة، ويكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة، وعنه يمنعون شراءها لذلك اختارها الخلال وصاحبه. فعلى هذا إن اشتروها ضوعف العشر عليهم، كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين.
منشأ هذه الرواية الثانية لئلا يكون الذمي أقل في الواجبات من المسلم. منشأ الأول أنه اكتفى بظواهر النص التي دلت على عدم إيجاب الزكاة عليهم.
فصل. وفي العسل العشر، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، رواه أبو عبيد. وعن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة، رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي في إسناده مقال، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء، ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قرب والقربة مئة رطل. كذلك ذكره العلماء في تقرير القرب التي قدروا بها في القلتين. وقال أصحابنا نصابه عشرة أفراق، نصابه عشرة أفراق، لأن الزهري قال في عشرة أفراق فرق،
فرق
في عشرة أفراق فرق. ثم اختلفوا، فقال ابن حامد والقاضي في المجرد الفرق ستون رطلا، وحكي عن القاضي أنه قال الفرق ستة وثلاثون رطلا، والمشهور عند أهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة آصع وهو ستة عشر رطلا.
منشأ البحث هنا أن الآصع والفرق والقرب هذه وحدات تقيس الحجم، وأما الأرطال فتقيس الوزن والثقل، وبالتالي قد تختلف أنواع العسل في كثافتها، ومن ثم لم تقع على طريقة واحدة، وقد تتشابه أو تتماثل في الحجم لكنها تختلف في الوزن. نعم.
باب زكاة الذهب والفضة، وهي واجبة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولما نذكره من النصوص، ولأنهما معدان للنماء فأشبه السائمة، ولا زكاة إلا في نصاب، ونصاب الورق 100 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد. والاعتبار بدراهم الإسلام التي وزن كل 10 منها 7 مثاقيل بغير خلاف، فإن نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأوقية 40 درهما، وإن كان يسيرا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر. وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة لأن هذا لا يضبط، فهو كنقص الحول 1 أو 2 ساعات.
من شاء الخلاف هنا، هل ذكر النصاب تحديد أو تقريب؟ والذي يظهر أن الدرهم 3 جرام وأن الدينار 4.5.
ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب لأنهما جنسان، اختارها أبو بكر وفرق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. وعن أحمد رضي الله عنه أنه يضم لأن مقاصدها متفقة، فهما كنوعي الجنس.
من شاء الخلاف هنا، هل هما من طريقة واحدة وبالتالي يضم بعضهما إلى بعض باعتبار أن كل منهما من نوع المال الذي هو النقدان، أو أن كل مال مستقل بنفسه بدلالة اختلاف النصاب بينهما.
ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم إلى صاحبه، لأن الزكاة تتعلق بأعيانها فلا تعتبر قيمتها كسائر الأموال. وعنه تضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء، فيقوم الأعلى منهما بالآخر. فإذا ملك 100 درهم و9 دنانير قيمتها 100 درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء، ويجب في الزائد على النصاب بحسابه، لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب.
كذا من غير ضرر. أنا في نفسي شيء من كلمة ضرر، كان يقال هو لنفي الأوقاص. نعم. هذه الكلمة المراد بها نفي الأوقاص. نعم.
فصل. والواجب فيها ربع العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، رواه البخاري. والرقة الدراهم المضروبة، فيجب في 200 5 دراهم وفي 20 مثقال نصف مثقال.
فيجب
في 200 5 دراهم وفي 20 مثقال نصف مثقال. ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد، ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد وعن كل نوع من جنسه، إلا أن يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها، فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية. وإن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل، وإن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل، فإذا أخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل، لأنه لا ربا بين العبد وسيده. وقال القاضي: هذا في المكسرة عن الصحيحة، أما المبهرجة فلا يجزئه. هذا في المكسرة عن الصحيحة، أما المبهرجة فلا يجزئه، بل يلزمه إخراج جيده، ولا يرجع فيما أخرج لله تعالى. وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان بناء على ضم أحدهما إلى الآخر. ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين أن يستظهر ويخرج، ليسقط الفرض بيقين. فصل. ولا زكاة في الجواهر واللآلئ، لأنها معدة للاستعمال فأشبهت ثياب البذلة وعوامل الماشية. وأما الفلوس فهي كعروض التجارة، تجب فيها زكاة القيمة. فصل. من ملك مصوغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدوات والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتازير المسجد، ففيه الزكاة، لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله. فإن كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه وحمائله ومنطقته وجوشنه وخودته وخفه ورانه من الفضة، وكان معدا للتجارة أو نفقة أو كراء بيت، ففيه الزكاة، لأنه
للتجارة أو نفقة
وكان معدا للتجارة أو نفقة أو كراء بيت ففيه الزكاة، لأنه معد للنماء فهو كالمضروب، وإن أعد لللبس والعارية فلا زكاة فيه، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كثياب البذلة. وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار.
منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في صحة هذا الحديث من جهة، والاختلاف في الأخبار الواردة بإيجاب الزكاة في الحلي في الذهب والفضة، هل تشمل الحلي أو لا.
فصل. ولا فرق بين كثير الحلي،
كذلك من منشأ الخلاف واختلاف الصحابة في المسألة. نعم.
فصل. ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال ابن حامد: إن بلغ حلي المرأة 1000 مثقال فهو محرم، وفيه الزكاة، لأن جابرا قال: إن ذلك لكثير، ولأنه سرف لم تجري العادة به، فأشبه ما لو اتخذت حلي الرجال.
ما شاء الخلاف هو هل ما زاد عن الحاجة يعد محرما وبالتالي تجب زكاته، أو يكون مباحا فلا تجب الزكاة فيه.
فصل. فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح، إلا أن ينوي ترك لبسه، وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة، لأنه صار كالنقرة. ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكورية انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى، لأن الوجوب الأصل، فانصرف إليه بمجرد النية، كما لو نوى بمال التجارة القنية. فصل. يعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة، لأنها معدومة شرعا، وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زينته وقيمته، لأن زيادة القيمة هاهنا بغير محرم، فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره، فإن أخرج ربع عشره مشاعا جاز، وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز، لأن الربا لا يجري هاهنا، وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز، لأنه ينقص قيمته. وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها، لأنها لا زكاة فيها منفردة، فكذلك مع غيرها. باب زكاة المعدن، وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها، والقاري والنفط والكبريت ونحوها، فتجب فيها الزكاة، لقول الله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، وقدرها ربع العشر، لأنها زكاة في الأثمان، فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة، ولا يعتبر لها حول، لأنه يراد لتكامل النماء، وبالوجود يصل إلى النماء، فلم يعتبر له حول كالعشر. ويشترط له النصاب، وهو 100 درهم من الورق، أو 20 مثقالا من الذهب، أو ما قيمته ذلك من غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة، فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض، ويعتبر إخراج النصاب متواليا، فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة، أو لإصلاح الأداة، أو لمرض، أو إباق عبد، فهو كالمتصل، لأن ذلك العادة. وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل، وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. قال القاضي: ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب، لأنها تتعلق بالقيمة فيضم، وإن اختلفت الأنواع كالعروض، ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته، لأنه كمؤن الحصاد والزراعة، ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة، ويمنع الدين وجوبه، كما يمنع في الأثمان، وتجب في الزائد على النصاب بحسابه، لأنه مما يتجزأ ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض. فصل. فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه، لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر، إنما هو شيء ألقاه البحر، لأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة. والثانية فيه الزكاة، لأنه معدن أشبه معدن البر، ولا شيء في السمك، لأنه صيد فهو كصيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر.
خلاف في هذين الأمرين هو هل هذا الباب مما عقل معناه وبالتالي يقاس عليه، أو هو مما لم يعقل معناه وبالتالي لا يقاس عليه.
فصل. ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا، وزكاته على البائع، لأن رجلا باع معدنا ثم أتى علي رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه، ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد صلاحه، وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها، ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة. باب حكم الركاز، وهو مال الكفار المدفون في الأرض، وفيه الخمس، لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك، ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، ومصرفه مصرف الفيء لذلك. ولأنه روي عن عمر أنه رد بعض خمس الركاز على واجده، ولا يجوز ذلك في الزكاة، وعنه أنه زكاة مصرفه مصرفها، اختارها الخراقي لأن عليا أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر.
ما شاء الخلاف هنا، تردد الركاز بين الفيء والزكاة.
وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين، ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه نص عليه، واحتج بحديث علي، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة.
ومنشأ هذا كما تقدم، هل مال الركاز يماثل المال الزكوي أو أنه يماثل الفيء؟
فصل. والركاز ما دفنه الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، لأن الأصل أنه لهم. فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار، لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغريبا لحكم الإسلام. فصل. ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة، أحدها أن يجده في موات فهو لواجده، الثاني وجده في ملك آدمي معصوم ففيه روايتان، إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك الأرض، إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلاء، يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله، والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به، وإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه. فإن كان
منشأ البحث في هذا هل مال الركاز من المباحات التي لا يقع عليها الملك، أو هو من تابع للأرض وبالتالي يتبعها في الملكية.
فإن كان الملك موروثا فهو للورثة إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله، فإن اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله. الثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه، وإن قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك. الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له، لأنه مالك الأرض لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموات، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لأن قوتهم أوصلته إليه. وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان، إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه، والثانية لا يدفع إليه إلا بصفة لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه، وإن اكترى دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه ففيه وجهان، أحدهما القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض، والثاني القول قول المكتري لأنه مودع في الأرض وليس منها، فكان القول قول من يده عليه كالقماش.
ما شاء الخلاف في هذين الوجهين وفي الروايتين السابقتين الاختلاف في تبعية هذا الدفين للأرض.
فصل. وإذا استأجر أجيرا ليحفر له طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له، وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للأجير لأنه غير مقصود بالإجارة، فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا.
بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
نصف هذا ما يقول أكثر، لذلك نصاب الذهب 90 غرام.